بسم الله الرحمن الرحيم. المقصد الثاني في النواهي فصل. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادته وصيغته، غير أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، فيعتبر فيه ما استظهرناه اعتباره فيه بلا تفاوت أصلا. نعم، يختص النهي بخلاف، وهو أن متعلق الطلب فيه هو الكف أو مجرد الترك وأن لا يفعل، والظاهر هو الثاني. هذا البحث حول النهي مادة وصيغة، كما كان البحث في مادة الأمر وصيغة مادة الأمر. هذه الكلمة، كلمة أمر، الألف والميم والراء، وصيغة الأمر مثل صلي أو الصوم وما شابه ذلك. فكذلك البحث في مادة النهي، يعني كلمة النهي، النون والهاء والياء، وصيغة النهي لا تشرب الخمر. فالبحوث اللي ذكرت في مادة الأمر وصيغة الأمر نفسه هنا، كما كان مادة الأمر وصيغة الأمر بمعنى واحد وهو الطلب. لكن بنظر الأخون الطلب اللي كان مدلول كلمة الأمر طلب ملحوظ باللحاظ الاستقلالي، والطلب اللي يكون مدلول صيغة الأمر طلب ملحوظ باللحاظ العالي. ففي النهي وصيغة النهي نفس المعنى، كلمة النهي بمعنى طلب، وصيغة النهي لا تشرب الخمر كذلك بمعنى الطلب. لكن الفرق بين كلمة الأمر وصيغة الأمر من ناحية، وبين كلمة النهي وصيغة النهي من ناحية أخرى، أن متعلق الطلب في الأمر وصيغة الأمر هو الوجوب، ومتعلق الطلب في النهي وصيغة النهي هو العدم والترك. هذا هو الفرق. لذلك حقيقة لا فرق بين الأمر والنهي، الفرق من ناحية متعلق. هذا كلام الأخوان. لماذا لا فرق بين الأمر والنهي حقيقة والفرق من ناحية المتعلق؟ متعلق الأمر وجود ومتعلق النهي عدم. هذا على أساس الغرض من الأمر والنهي. المولى لما يقول صلي ويقول لا تشرب الخمر، الغرض واحد، هو التحريك، هو جعل الإرادة في نفس المكلف. هذا هو الغرض. تعبير آخر، الغرض من إنشاء الطلب في الأمر والنهي هو دفع المكلف نحو أمر اختياري وإرادي. فما دام هذا هو الغرض، دفع المكلف نحو أمر اختياري، فالأمر الاختياري بالنسبة لي الأمر هو الفعل، وبالنسبة لي النهي هو الترك. يعني المولى ينشأ الطلب بالنهي وغرضه جعل إرادة الترك في نفس المكلف، والمولى لما يجعل الطلب في الأمر غرضه جعل إرادة الفعل. لأن قلنا الغرض هو الدفع إلى ما يختاره المكلف، ما يختاره المكلف في الأمر فعل، وما يختاره المكلف في النهي ترك. فلذلك ما دام الغرض من الأمر والنهي هو جعل الإرادة أو دفع المكلف إلى ما يختاره، فطبعا لا بد أن يكون الفرق من ناحية المتعلق. متعلق الأمر الفعل، لأن الفعل هو ما يختاره المكلف، ومتعلق النهي الترك، لأن ما يختاره المكلف هو الترك. فالأخ لما يقول لا فرق حقيقتان بين الأمر والنهي، لأن معنى الأمر والنهي هو الطلب والفرق فقط من ناحية المتعلق، على هذا الأساس، لأن الأمر والنهي من الإنشائيات، والصدر من المولى بغرض التحريك، بغرض دفع المكلف نحو ما يختاره. ما دام هذا هو الغرض، فما يختاره المكلف إما الفعل وإما الترك. فالغرض من الأمر هو دفع إلى ما يختاره من الفعل، والغرض من النهي هو دفع المكلف إلى ما يختاره من الترك. هذا هو أساس كلام الأخوند. وهناك بعض الأصوليين يقولون لا، حقيقة فرق بين الأمر والنهي. هذا الفرق أساسه شنو؟ أساسه يقول أولا من ناحية الملاك، الأمر يختلف عن النهي، ملاك الأمر المصلحة في الفعل، وملاك النهي المفسدة، والمفسدة في الفعل. شرب الخمر فيه مفسدة، والصلاة فيها مصلحة. فالمصلحة في الفعل تدعو إلى إنشاء الأمر، والمفسدة في الفعل تدعو إلى إنشاء النهي. هذا من ناحية الملاك، ومن ناحية الإرادة كذلك تختلف الحالة النفسية للمولى في الأمر، تختلف عن الحالة النفسية للمولى في النهي. الحالة النفسية للمولى في الأمر هو الإرادة والشوق، والحالة النفسية للمولى في حالة النهي هو الكراهة والبغض، لأن من المفسدة تنشأ الكراهة. إذا كان الفعل فيه مفسدة، فحتما المولى يكره ذلك الفعل ويبغضه. هذا من ناحية الحالة النفسية، فلذلك لا بد أن يكون من ناحية المنشأ فرق. المنشأ في الأمر طلب، والمنشأ في النهي زجر. فلذلك نشوف هذا الرأي انطلق من وين؟ من الملاك. ملاك الأمر مصلحة، وملاك النهي مفسدة، مفسدة في الفعل تؤدي إلى النهي، مصلحة في الفعل تؤدي إلى الأمر. ما دام هذا الملاك اختلف فالحالة النفسية تختلف، إرادة في الأمر والكراهة في النهي. ولذلك لا بد أن يكون هناك اختلاف في المنشأ بصيغة الأمر والمنشأ بصيغة النهي. ما دام الأمر والنهي صار مختلفين من ناحية الروح، روح الأمر والنهي شنو؟ الملاك والحالة النفسية، هاي اختلاف، فلا بد أن يكون المنشأ مختلفا. المنشأ في الأمر هو الطلب أو البعث، والمنشأ في النهي هو الزجر والمنع. فلذلك صار حقيقة الأمر والنهي مختلفة والمتعلق واحد وهو الفعل. أما الأخوان يقول بالعكس، الحقيقة متحدة والمتعلق مختلف. هذا هذان رأيان حول الأمر والنهي. بعد ذكرنا نقطة الخلاف، نقطة الخلاف أن الأخون تحرك من ناحية غرض الإنشاء، فلذلك قال المنشأ واحد والاختلاف في المتعلق. وأما الرأي الثاني انطلق من روح الأمر والنهي هو الملاك والحالة النفسية، فلذلك وصل إلى نتيجة أن المنشأ في الأمر يختلف عن المنشأ في النهي، لكن المتعلق واحد. المهم ما علينا بفحص هذين الرأيين، قلنا من باب الإشارة. بعد البحوث اللي ذكر في الأمر والنهي، أولا لا بد أن يكون الطلب من العالي حتى هذا الطلب يسمى بالأمر. في مادة الأمر ما ذكرنا هذا الشيء، في مادة النهي كذلك. طلب الترك لا بد أن يكون صادرا من العالي حتى هذا الطلب يسمى بالنهي. نفس الكلام اللي ذكرنا في الأمر يأتي في كلمة النهي. وبعد خصوصية أخرى، هذا الطلب الفعل معنى كلمة الأمر أي طلب؟ طلب وجوبي أو مطلق الطلب؟ قلنا طلب وجوب. بعد نفس الشيء، يعني طلب الترك اللزومي معنى النهي. نفس الكلام اللي ذكرنا في الأمر يأتي في النهي. هاي النقطة الثانية. والنقطة الثالثة، هنا قلنا الطلب ينقسم إلى قسمين، طلب إنشائي وطلب حقيقي. ظاهر كلمة الأمر هي الطلب الإنشائي، فكذلك ظاهر كلمة النهي هو الطلب الإنشائي بالترك. عرفتم؟ هذه الخصوصيات اللي ذكرنا بالنسبة لكلمة الأمر، ثلاث خصوصيات ذكرنا. خصوصية أولى طلب من العالي، خصوصية ثانية طلب لزومي، خصوصية ثالثة طلب إنشائي، وذكرنا شيء آخر في بحث الصيغة، صيغة الأمر، أن الداعي إلى هذه الصيغة شنو؟ ظاهر الداعي هي الإرادة الحقيقية بالنسبة لفعل المكلف. هنا لابد أن نقول الإرادة الحقيقية بالنسبة لترك الفعل، لأن الأخون قال الأمر والنهي حقيقة واحدة لكن الاختلاف المتعلق. فإذا كان الإرادة الحقيقية في الأمر متعلقا بالفعل، فلا بد أن نقول الإرادة الحقيقية هنا شنو؟ بالنسبة للترك. فهذا هو الداعي، ليس الداعي التهديد، ليس الداعي التسخير، هذه الدواعي ليست ظاهرة من الأمر كذلك هنا ليس ظاهرا من النهي. هذه البحوث اللي تقدم السابقة. بعد ذلك الأخون يأتي إلى الخلاف حول متعلق الطلب في النهي، ترك أو كف. هناك خلاف. أما القائلين بأن هناك اختلاف بين الأمر والنهي من ناحية الحقيقة، حقيقة الأمر تختلف عن حقيقة النهي، هذا البحث ما يأتي، لأن الأمر هو بعث وطلب والنهي هو الزجر، خلاص متعلق واحد وهو الفعل. بعد هذا البحث فيه. هذا البحث يأتي إذا قلنا متعلق الأمر والنهي مختلف، متعلق الأمر هو الفعل، وجود الفعل، ومتعلق النهي الترك. لكن هنا يأتي البحث، الترك أو الكف، ما الفرق بين الترك والكف؟ الترك أمر عدمي، هو عدم الفعل. أما الكف أمر وجودي، وهذا الكف لا يحصل إلا بعد الميل والرغبة إلى الفعل. لا سمح الله للإنسان اللي يرغب إلى الزنا ويميل إليه يكف نفسه، يعني شنو؟ يزجر نفسه، يزجر نفسه، يعني يمنع من ميلان النفس. هذا المنع من ميلان ورغبة النفس بأسباب، هذا المنع بالأسباب اللي يمنع من ميلان ورغبة النفس إلى الحرام، هذا نسميه كفة. فدائما الكف مترتب على الرغبة والميلان، إذا ما يكون هناك رغبة وميلان ما يأتي الكف، صحيح؟ هذا هو الفرق بين الكف والترك. فهل متعلق الطلب في النهي كف أو ترك؟ فالأخون يقول ظاهرا متعلق النهي هو الترك وليس الكف. والأخوان ما ذكر الدليل، لكن تلميذه أبو الحسن المشكيني ذكر دليل، دليلين. الدليل الأول التبادر من النهي، يتبادر طلب الترك، والتبادر علامة الحقيقة، فمعناها أن النهي طلب الترك وليس طلب الكف. والدليل الثاني النواهي على ثلاثة أقسام، قسم يمكن ميل الإنسان إلى فعله يمكن، وقسم آخر لا يمكن. القسم اللي لا يمكن ميلان النفس إليه، لا بعيد عن هذا المجلس، النهي عن أكل العذرة، هذا نهي، لكن هل يمكن ميل النفس إلى العذرة؟ لا، لا يمكن. وقسم آخر لا يمكن، هذا اللي يمكن على قسمه، مرة لا يتحقق هذا الميل، يمكن لكن ما يتحقق الميل. مثلا نفرض النهي عن التدخين، هذا يمكن اليمين الإنسان إليه لكن ما يتحقق، هذا بنظري، وإلا بنظر الآخرين ممكن يتحقق، بنظري يمكن الميل لكن ما يتحقق هذا الميل. ومورد آخر من هذا المورد الإمكان أنه يمكن ويتحقق، مثل النهي عن الغيبة، يمكن الميل الى الغيبة ويتحقق هذا الميل كثيرا في مجالسنا. فهنا في القسم الاول اللي لا يمكن الميل، والقسم الاخر الثاني يمكن ولكن لا يتحقق الميل، مثل النهي عن السيجارة مثلا. فهنا لابد ان لا يكون هناك نهي، لان النهي عبارة عن طلب كاف، ما يتحقق الكاف. ليش؟ لان اولا الفرض الاول لا يمكن الميل، الكف قلنا جنو متفرع على الميل، هنا فرضنا في الفرض الاول المورد الاول اصلا لا يمكن الميل، وفي الفرض الثاني يمكن لكن ما تحقق الميل. سواء يمكن او لا يمكن، المهم في الفرض الاول وفي الفرض الثاني اصلا لا يتحقق الميل، فلا يتصور الكف، فلا بد ان لا يكون هناك نهي، لان النهي عبارة عن جنون طلب الكف، هنا لا يتصور الكف، فلذلك لا بد ان لا يكون هناك نهي، فقط ينحصر النهي في الصورة الثالثة اذا كان هناك امكان الميل وتحقق الميل، هنا يتحقق النهي. والحال انه واضح كما ان النهي موجود في الصورة الاولى وفي الصورة الثانية فموجود في الصورة الثالثة، في كل هذه الصور نهي، فمن هنا نكتشف لا بد أن يكون متعلق الطلب في النهي هو الترك وليس الكاف. هذا الدليل الآخر على أن متعلق الطلب في النهي هو الترك وليس الكاف. ولكن قائلين بأن متعلق الطلب في النهي كف وليس تركان، استدلوا بدليل. شنو الدليل؟ متعلق التكليف، اي تكليف كان، كان التكليف وجوبيا او تحريميا، سواء كان التكليف امرا او نهيا، متعلق التكليف لا بد ان يكون مكتوعا، والترك ليس مقدور. فإذا كان الترك غير مقدور فطبعا الطلب في النهي لابد أن يتعلق بالكف اللي هو المقدور. كيف الترك مو مقدور؟ بوجوه ثلاث. الوجه الأول، الترك هو عدم، نفي محض، ونفي المحض ليس متعلقا للإرادة، الإرادة دائما تتعلق بشيء وجودي، والترك نفي محض ليس له واقعية، حتى يكون متعلق القدرة والإرادة. هذا الوجه الأول. والوجه الثاني، الترك سابق على الإرادة. مثلا هنا سكوتكم، انتم ساكتين، يعني شنو؟ يعني تاركين التكلم، هاي ترك التكلم منكم سابق على النهي عن التكلم. اذا كان النهي عن التكلم بمعنى طلب ترك التكلم، هذا معنى النهي، طلب ترك التكلم، هاي ترك التكلم مو سابق على هذا النهي، وهذا النهي وهو طلب ترك التكلم، ترك التكلم السابق مطلوب منكم، يعني انتم تعملوا ارادتكم وقدراتكم على هذا الترك، ترك كان سابق، فهذا الترك السابق متعلق القدرة ومتعلق الإرادة، والإرادة متأخرة، هل هذه الإرادة المتأخرة تؤثر في هذا الترك الذي كان سابق على هذا النهي؟ هذا تأثير المتأخر في المتقدم وهذا محال. فلذلك هذا الترك لا يكون متعلقا للإرادة والاختيار، متعلقا للقدرة بتعبير آخر، لأن الترك متقدم على الإرادة. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث، هذا ترك التكلم منكم في هذا المجلس قديم أزلي، يعني مو مسبوق بالوجود، والإرادة حادث تتعلق بهذا القديم. لا، ترك التكلم في هذا المجلس في هذه اللحظة، هذا الترك قديم أزلي ليس مسبوقا بالوجود، والإرادة حادث، فهذه الإرادة الحادثة تؤثر في القديم. هذا معناه انقلاب القديم حادثا. هذا الوجه الثالث. هذه وجوه ثلاثة بأن الترك لا يكون متعلقا للقدرة، ما دام الترك ليس متعلقا للقدرة والإرادة والاختيار، فطبعا الطلب لا يتعلق بهذا الترك. فمن ثم لا بد أن نقول أن الطلب يتعلق بالكف. هذا استدلال القائلين بأن الطلب يتعلق بالكف وليس متعلقا بالترك. عرفتم؟ أما الأخون ردا إجماليا على هذه الوجوه الثلاثة، أن الترك لا بد أن يكون مقدورا. ليش؟ لأن إذا ما كان الترك مقدورا يعني ضروري الحصول، فمعناه أنه الفعل اللي هو الطرف المقابل بصير ممتنع الوجود، لأن ترك فعل مثل ترك التكلم إذا كان ضروريا يعني مو بإرادة الإنسان بصير شنو؟ ضروري. إذا كان ضروري فالطرف المقابل شنو؟ ممتنع. فهل الفعل وهو التكلم ممتنع؟ لا. فضرورية الترك يستلزم امتناع الوجود، كما أن ضرورة الوجود يستلزم امتناع العدم. ففي هذا المثال إذا كان الترك غير مقدور يعني شنو؟ ضروري. ما دام ضروري الطرف المقابل للترك التكلم شنو؟ فعل التكلم بصير ممتنع. ممتنع هذا؟ لا مو ممتنع. من هنا نكتشف كما أن الفعل مقدور لابد أن يكون الترك مقدورا. هذا رد الأخون بنحو الإجمال على هذه الوجوه الثلاثة اللي ذكرت على أن الترك ليس متعلقا للإرادة والاختيار. والأخون يشير إجمالا إلى الوجه الثاني هذا الدليل والوجه الثالث. شنو الوجه الثاني والثالث؟ الوجه الثاني أن الترك سابق على الإرادة، فلا يمكن أن نقول الإرادة المتأخرة مؤثرة في هذا الترك. وإلا استلزم تأثير المتأثر في المتقدم وهذا محال. هذا الوجه الثاني. والوجه الثالث أن هذا الترك أزلي يعني غير مسبوق بالوجود. فإذا فرضنا الإرادة تؤثر، الإرادة حادثة والحادث مستحيل أن يؤثر في القديم. هذا الوجه الثالث. فردا على الوجه الثاني والثالث الأخون يقول صحيح الترك متقدم أو الترك قديم وأزلي غير مسبوق بالوجود، لكن استمراره مو باختيار المكلف. إذا شاء ينقض وإذا شاء لا يستمر الترك. هذا المقدار من الاختيار كافل لتعلق التكليف بالترك. هذا الترك اللي موجود ترك التكلم حاليا الآن في الآن الحالي يستمر أو لا يستمر، هذا مو بإرادتكم، بإرادتكم. إذا شئتم تتكلموا ينقض الترك، وإذا شئتم ما تتكلموا يعني يستمر الترك. هذا المقدار من كون الترك باختيار المكلف استمراره وبقاؤه وعدم بقائه كافٍ للتكليف بالترك. هذا كلام الأخون ردا على المحظور الوجه الثاني والثالث. لكن ما ذكر رد على الوجه الأول أن الترك نفي محض وليس له أي واقعية، فكيف تتعلق إرادة الإنسان وقدرة الإنسان بالترك؟ فقط بنحو الإجمال الأخون قال لا بد أن يكون الترك مقدورا بسبب مقدورية الفعل. إذا ما كان الترك مقدورا معناها أن الفعل يصير جنوب ممتنعا، والحال أنه ليس ممتنعا. أما كيف الترك مع أنه نفي محض وليس له واقعية بصير مقدورا ومختارا ما ذكر، مجرد كلام أنه لا بد أن يكون مقدورا وإلا صار الفعل اللي هو نقيض الترك ممتنعا. فهذا كلام الأخون، لكن كان عندي كلام مفصل حول هذا الموضوع، والتفصيل كان ناشئ من تفسير القدرة. القدرة مرة كان قوة نفسانية مثل العلم والإرادة، ومرة كان قوة جسدية قوة المنتشرة بالعضلات. فتفسير القدرة بأي تفسير وكيف ندفع الإشكال، خاصة الإشكال الأول أن الترك نفي محض وليس له أي واقعية، فكيف تتعلق الإرادة والاختيار بالنسبة لهذا الترك؟ هذا تفاصيل، لكن نترك هذا التفاصيل فنقرأ عبارة الأخون. فالأخون إجمالا رد بأن الترك لا بد أن يكون مقدورا وإلا استلزم أن يكون الفعل اللي هو النقيض ممتنع الوجود، والحال أنه ليس ممتنع الوجود. من هنا نعرف أن الترك مقدور. هذا رد الأخون. وأما رد الأخون بالنسبة للوجه الثاني والثالث أن صحيح الترك سابق أو أزلي، لكن استمراره وبقاؤه بإرادة واختيار الإنسان هذا المقدار من اختيارية الترك كافية لتعلق التكليف بالترك. هذا خلاصة كلام الأخون ردا على استدلال القائلين بأن متعلق الطلب في النهي هو الكف. فمعناه أن الطلب يمكن أن يتعلق بالترك لأن الترك مقدور. هذا الإمكان لأن القائلين بتعلق الطلب بالكف أثبتوا أن تعلق الطلب بالترك مستحيل لأنه غير مقدور، فبرد الآخر أثبت إمكان التعلق، لكن بالفعل حصل تعلق الطلب بالترك أو لا؟ فهذا ما يحتاج إلى دليل. مقتضى الطلب هو تعلقه بالترك. ليش مقتضى الطلب تعلقه بالترك؟ لأن الترك من الأمور الواقعية، والتكاليف يتعلق بالأمور الواقعية التي تتعلق بالمكلف. الأمر يتعلق بأمر واقعي وهو الفعل، والنهي يتعلق بأمر واقعي آخر وهو الترك. أما الزجر حالة نفسية، فطبيعة التكليف يقتضي أن يتعلق بشيء واقع مرتبط بالمكلف وهو الفعل أو الترك. فلذلك ما نحتاج إلى دليل على وقوع التكليف بالترك. مقتضى التكليف هو تعلقه بأمر واقع سواء كان فعلا أو تركا، وإحنا فقط بدنا نثبت إمكان تعلق التكليف بالترك، وأثبتنا أنه ممكن لأنه مقدور. أما وقوعه بمقتضى التكليف فثبت أن متعلق الطلب في النهي هو الترك. هذا خلاصة الكلام حول متعلق الطلب في النهي، هل كف أو الترك. الظاهر أن النهي بمادته وصيغته في الدلالة على الطلب مثل الأمر بمادة الأمر وصيغة الأمر. مادة الأمر كلمة الأمر، وصيغة الأمر صيغة صلي وصوم وما شابه ذلك. وكهكذا مادة النهي كلمة النهي، وصيغة النهي مثل لا تشرب الخمر. غير أن الفرق شنو؟ أن متعلق الطلب في أحدهما الوجود وفي الآخر العدم، ولا فرق من ناحية الحقيقة. حقيقة الأمر نفس حقيقة النهي. شنو حقيقة الأمر والنهي؟ الطلب. لكن قلنا هناك رأي آخر. هذا الرأي اللي اتخذه الأخوند على أساس الغرض، غرض من الأمر والنهي هو التحريك وجعل الداعي، يعني جعل الإرادة في نفس المكلف. فالإرادة إما تتعلق بالفعل وإما تتعلق بالترك، فلا بد أن يكون الفرق من ناحية المتعلق لا من ناحية نفس الأمر ونفس النهي. بل أما القول الآخر انطلق من ناحية روح الأمر والنهي وهو الملاك والحالة النفسية، ملاك الأمر المصلحة وملاك النهي المفسدة. وتبعا للملاكين المصلحة تستتبع الإرادة، والمفسدة تستتبع الكراهة والبغض. وتبعا للاختلاف من ناحية الروح لابد أن يكون المنشأ بالأمر الطلب والمنشأ بالنهي الزجر. فصار الاختلاف من ناحية الحقيقة، أما المتعلق واحد وهو الفعل. الأمر أمر بالفعل والنهي نهي عن الفعل، فالمتعلق واحد واختلاف حقيقة الأمر والنهي من ناحية المنشأ ومن ناحية الروح. فيعتبر فيه يعني في النهي ما استظهرنا اعتباره في الأمر بلا تفاوت أصلا. اعتباره في مادة النهي مثل لابد أن يكون طلب الترك ناشئا من العالي حتى يسمى بالنهي. وثانيا هذا طلب الترك طلب الترك اللزومي. وثالثا هذا الطلب الترك طلب إنشائي، هذا في مادة النهي وفي صيغة النهي مثل ما قلنا في صيغة الأمر. أن الداعي للنهي هو الإرادة الحقيقية بالتارك، مو الداعي شيء آخر مثل التهديد وما شابه ذلك. هذا البحوث اللي تقدم في مادة الأمر وصيغة الأمر تأتي هنا، فيعتبر في النهي ما استظهرنا اعتباره في الأمر بلا تفاوت أصلا. نعم يختص النهي بخلاف، وهذا الخلاف فقط على القول بأن هناك اتحاد بين حقيقة الأمر والنهي، والاختلاف من ناحية المتعلق. على هذا القول يأتي هذا الخلاف، أما على القول من يقول لا هناك اختلاف حقيقي بين الأمر والنهي، الأمر هو البعث والطلب والنهي هو الزجر، ما يأتي هنا، لأن متعلق الأمر والنهي هو الفعل. أما إذا كان الاختلاف من ناحية المتعلق والاتحاد من ناحية الحقيقة، هنا يأتي هذا البحث، وهو أن متعلق الطلب في النهي هل هو الكفو أو مجرد الترك وأن لا يفعل، والظاهر هو الثاني، وأثبتنا بدليلين التبادر ووقوع النهي في مواقع متعددة، منها إمكان الميل بدون تحقق الميل، إمكان الميل مع تحقق الميل، إمكان الميل بدون تحقق الميل، وتوهم أن الترك ومجرد أن لا يفعل خارج عن تحت الاختيار والإرادة، هذا التوهم فلا يصح أن يتعلق به البعث والطلب، هذا التوهم فاسد. فإن الترك أيضا يكون مقدورا، وإلا إذا ما كان مقدورا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار، كان الفعل جنو ممتنعا، الحال أن الفعل ليس ممتنع. هذا رد الأخوند. وأما الاستدلال الثاني والثالث، الثاني ما أشار إليه الأخوند أن الترك متقدم على الإرادة والاختيار، والترك هذا أزلي، فكيف الإرادة اللي هي الحادث تأثر في الأزلي؟ المهم، وكون العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب أن يكون كذلك بحسب البقاء، يعني كذلك يعني بالاختيار بحسب البقاء والاستمرار، الذي يكون بحسب البقاء والاستمرار محل التكليف، يعني بحسب بقائه محل للتكليف، لأن بقاء هذا العدم مثل ما مثلنا في لا تتكلم، لا تتكلم هنا في هذا المجلس، فهنا متعلق الناي هو ترك التكلم، ترك التكلم هذا الترك أزلي مو مسبوق بالوجود، صحيح؟ هذا التكلم اللي هنا أنا بقول تركه مسبوق بالوجود؟ لا، أزلي هذا الترك من ذات الله تبارك وتعالى، حتى الآن هذا الترك كان ثابتا، صحيح؟ فهذا أزلي. فأما استمراره وبقاؤه اختيار، فاستمراره وبقاؤه متعلقون